قال: ثالثا بيع المسلم على بيع أخيه، مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة: أنا أبيعك مثله بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. الحديث الصحيحين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، لماذا؟ لأن البيع على بيعه سبب لحصول الشحناء والبغضاء، إذا يعني جاء إنسان يبيع على بيع أخيه لا شك أن الثاني سيبغض، أو الأول سيبغض هذا الثاني الذي جاء يبيع على بيعه، وتقع في قلبه له كراهية، ويحصل بعد ذلك شحناء وبغضاء بينهما. وكل ما يورث الشحناء والبغضاء فإن الشريعة جاءت بالنهي عنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وفي بعض الروايات: ولا يسوم على سومه، حتى يترك، إذا ترك البيع فلك أن تأتي وتبيع له. أما وهو يعني قد اشترى من البائع، هنا قال: قال مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة: أنا أبيعك مثله بأرخص منه. يعني مثلا اشترى شخص من بائع مسجلة، كم هذه المسجلة؟ قال: ب5000. قال: اشتريت. اشتراها، فالذي بجانبه صاحب محل مثله قال لهذا المشتري: أنا أبيعك هذه المسجلة بأرخص من ذلك، 4500، أرجع هذه المسجلة للأول وأنا أبيعها لك بأرخص، 4500. إذا جاء ورجعها وما زال في مجلس العقد مثلا، فردها للبائع، قال: جزاك الله خير، الله أنا رأيت أني أرد هذا البيع، قد يردها له، لكن إذا علم أو سمع البائع الذي بجانبه يبيع على بيعه، ما سيكون في قلبه عليه؟ لا شك أنه سيبغضه ويكرهه. فلأجل هذا نهى الشرع عن مثل ذلك. قال: أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن، يعني سواء يبيع له البضاعة بأرخص أو يقول له: أنا أبيعك أحسن من هذه بنفس الثمن، أنت اشتريتها 5000 هذه المسجلة، أنا أبيع لك مسجلة أحسن منها بنفس الثمن. هذا ما يجوز، هذا الآن بيع على بيع أخيه. في بعض الروايات: ولا يسوم على سومه، يعني هو يساوم البائع، المشتري يساوم البائع في الثمن، مثلا يقول للبائع: بع لي اياها ب4500، البائع يقول ب5000، المشتري يقول ب4500، يساومه، فيأتي البائع الثاني ويدخل في البيع، هذا ما يجوز. ولا يسوم على سومه، يتركه حتى إذا انفصل أو سكت، يعني مثلا المشتري قال ب4500، البائع قال ب5000، سكت المشتري، انقطعت المساومة. هنا ممكن أن تقول له مثلا: تعال أنا أبيع لك ب4500، أما هو في أثناء المساومة ما يجوز، ما يجوز أن تبيع له، فضلا أن إذا تم البيع، هذا من باب أولى أنه لا يجوز. قال رابعا: الشراء على الشراء. قال مثاله أن يقول لمن باع شيئا: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن. وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق، يعني في قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يدخل البيع ويدخل الشراء، لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه. الشراء أن يأمر المشتري البائع بفسخ البيع، مثلا في نفس الصورة المذكورة سابقا اشترى المشتري المسجلة من البائع 4500، يأتي المشتري الآخر فيقول للبائع أنا أشتري منك هذه المسجلة 5000، رد البيع، افسخ هذا البيع وأنا أعطيك 5000. هذا ما يجوز، هذا الآن شراء يشتري على شراء أخيه، هذا أيضا لا يجوز. لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه، لأن كلا الأمرين ماذا يوقع في الشحناء والبغضاء، إلا إذا ترك اشترى ثم ردها لا بأس، تأتي أنت بعد ذلك تشتريها بأقل أو بأكثر، أما تشتريها على شرائه هذا لا يجوز. قال خامسا بيع العينة، قال وصورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، كأن يبيع أرضا 50,000 يدفعها بعد سنة ثم يشتريها البائع منه 40,000 نقدا ويبقى في ذمته 50,000 يدفعها المشتري على رأس السنة، وسميت عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا أي نقدا حاضرا، وحرم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. هذا أيضا البيع من البيوع المحرمة، بيع العينة، وكما سمعنا صورته أن يبيع الشخص سلعة لآخر بثمن مؤجل، ثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريه يبيعه للبائع فيشتريه البائع منه بثمن أقل نقدا، كما ذكر في هذا المثال أن يبيع أرض 50,000 يدفعها على رأس السنة يعني بعد سنة، الأجل إلى سنة، ثم يقول للبائع اشتريها مني 40,000 نقدا فيقول رضيت فيعطيه 40,000 نقدا. الآن كم المسجل عليه؟ 50,000 المسجل عليه 50، وهو قد باع له 40، وسيرد له كم؟ سيرد له 50,000، فكأنه أخذ منه 40,000 ورد له 50، ففيها تحايل على الربا، فيها تحايل على الربا. أشخاص نمثل بشيء أسهل، مثلا قصعة لبن، قصعة لبن، هذه القصعة مثلا 4,000، هذه القصعة 4,000، فمثلا نقول مثلا لو أن حمزة عنده لبن في الدكان، يا حمزة بكم هذا اللبن؟ هذا 4,000، تقول أعطني واحدة سجلها إلى بعد شهر. طيب سجل عنده في الدفتر مثلا دين على محمد 4,000 مقابل قصعة لبن، ثم قال يا حمزة تشتري مني هذه القصعة 3,000 نقد، أبيعها لك ب3000 نقد. قال تمام، أخذ هذه القصعة وأعطاك 3000 نقدا. الآن كم المسجل عليك؟ 4000. وكم أعطاك؟ 3000. سترد له كم؟ 4000. فكأنه أخذت منه 3000 دين ورددت له 4000. وهذه القصعة إنما دخلت ماذا؟ من أجل حصول هذا الدين، من أجل حصول هذا الدين. هذه صورة بيع العينة، هذه صورة بيع العينة. تشتري السلعة لأجل بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم تشتريها تبيعها للباع بأقل نقدا، تبيع له بأقل نقدا. هذا بيع العينة، وهو محرم كما في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. وهذا كناية عن يعني ضرب الناس بأذناب البقر. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وجاء أيضا في سنن سعيد بن منصور أن ابنة أيفع بن شرحبيل دخلت على عائشة رضي الله عنها هي وأم ولد لزيد ابن أرقم، فقالت لعائشة، قالت أم زيد أم الولد لزيد ابن أرقم، قالت: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه ب600 درهم. يعني باعت لزيد غلام ب800 درهم ثم اشترته بأقل ب600 درهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذا الأثر صحيح، وفيه بيان حرمة بيع العينة. فعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا البيع، كونه اشترى هذا الغلام بثمن إلى أجل 800 ثم باعه نقدا ب600، هذا هو صورة بيع العينة. فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، بل وبالغت في الزجر حتى أنها قالت: أبلغيه أنه قد بطل جهاده مع رسول الله. هذه صورة بيع العينة. نعم. هذه مسألة أخرى تسمى ببيع التورق. بيع التورق صورتها شبيهة بصورة بيع العينة، إلا أنه ما يبيعها للبائع لكن يبيعها لصاحب محل آخر، يبيعها لغير البائع. يعني مثلا أخذت هذه القصعة الدانو من هذا المحل، سجلتها ب4000، وذهبت إلى محل آخر، قلت لصاحب المحل: تشتري مني هذه القصعة ب3000، القصعة تباع ب4000. صاحب المحل يقول: أنا مستفيد، سأشتريها ب3000 وأبيعها ب4. يقول: نعم. فيأخذها ويعطيه 3000 نقدا. هذه تسمى ببيع التورق، سميت بذلك لأن المقصود منها الورق. هو يريد ماذا؟ يريد مال، ما عنده مال، فيذهب يستدين من صاحب الدكان ثم يبيعها بأقل وقد ملكها الآن، ثم يذهب يبيعها لباع آخر بأقل حتى يحصل على النقد. فهذه الصورة بيع التورق جائز بقول جمهور أهل العلم، جائز لأنها ليست فيها معنى العينة، أو ما فيه معنى التحايل على الربا الذي هو في بيع العينة، فهذا جائز. ها؟
العلة أنها تحايل على الربا. يرد له السلعة ويبقى الدين. يعني لو جاء مثلا قال لي هذا الباع أعطني دين 4000، والله ما أستطيع، ما أستطيع، يقول أنا محتاج أشتري 4000، يقول ما أستطيع. طيب هات القصعة هذه، كم هذه قصعة؟ 4000، سجلها، سجلها علي، قال أبيعها لك 3000. القصعة دخلت وخرجت، رجعت محلها، لكن ما الذي بقي مسجل؟ 4000. سيدفعها له دين عليه، هو سيعطيه 3000 مقابل القصعة ومسجل عليه 4000، فكأنه أعطاه 3000 على أن يردها 4000، وهذا ربا. فهذه السلعة التي وجدت في بيع العينة هي يعني تحايل على الربا، وجودها كعدمها، بخلاف بيع التورق قد ملك السلعة ثم هو حر فيها، يبيعها بأقل بأكثر، فصورة الربا فيها بعيدة، ليس فيها ربا. لا لا، ملكها، اشتراها دين، اشتراها دين، لكن ملكها وباعها لغير الباع. يعني مثلا اشترى زيد منك، اشترى صالح منك كتاب، هذا الكتاب مثلا ب5000، طيب هو محتاج للمال، ذهب وباع هذا الكتاب لعمر 4000، ها اشترى منك دين، اشترى منك دين مثلا إلى مدة شهر شهرين، طيب خلاص الآن مسجل عليه كم عندك؟ 4000 5000، أخذها وباعها لعمر مثلا أو غيره ب4000، هو يريد المال، لكن ما أخذ منك ماذا هذه الكتاب أو السلعة هذه، ما ردها لك، باعها لغيرك، هو مسجل عليه 5000، يعطيك 5000. طيب بخلاف بيع العينة يعني تكون السلعة من للباع، يأخذها منه ويردها له، فيبقى دخول السلعة وخروجها. ها نعم، تبقى دين عليه. يعني مثلا لو أخذ منك الكتاب 5000 وقال لك اشتريها مني 4000، قلت خلاص تمام، الآن الكتب رجعت محلها، إيش الذي حصل؟ أنك أعطيته 3000 أو 4000 وسجلت عليه 5000، كأنك أعطيته دين 4000 وسيرد لك كم؟ 5000، هذا ربا. ففي هذا البيت تحايل على الربا، لأجل هذا حرم. أنت اشتريت بضاعة ب200 ريال، أنت معك 1000، أيوة، بحقك الفلوس، بفلوسك، هذا بيع فضولي. الأصل أن هذه الزيادة التي تحصل عليها لك، أن المال مالك، المال مالك، الأصل أن يكون هذه الزيادة لك. يقول لك مثلا أنا يعني استعملت هذا المال حقك وحصلت على 1000، يقول لك هل تعطيني 200 أو تأخذها؟ الأصل أنها لك ليست له. نعم، الأصل أنها لك، ما يجوز له أن يأخذها من غير أن يستأذنك، لأن تصرف في مالك بغير حق، بغير استئذان، فيرجع الحق لصاحب المال. قال سادسا: بيع المبيع قبل قبضه. قال مثاله: أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. والحديث الصحيحين. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحديث رواه أبو داود.
قال: فلا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما. هذا النوع السادس من بيوع المحرمة، بيع المبيع قبل قبضه. قال مثاله: أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها. بيع المبيع قبل قبضه، بيع المبيع قبل قبضه إذا كان هذا المبيع طعاما، إذا كان هذا المبيع طعاما فأجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. إذا ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني يقبض هذا الطعام ثم يبيعه. وأما غير الطعام فاختلف أهل العلم هل يسري هذا الحكم في غير الأطعمة أم أن هذا خاص بالطعام، يعني غير الطعام الأراضي والعقار الأشياء المنقولة، السيارات، أواني إلى آخره، هل هذا الحكم خاص بالطعام فقط أو أنه كذلك يلحق غير الطعام بأنه لا يبيعه حتى يقبضه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، الصحيح أن هذا الحكم عام يشمل الطعام وغير الطعام، بل جميع السلع لا يجوز للإنسان أن يبيعها حتى يقبضها، لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها. ويدل عليه حديث زيد بن ثابت المذكور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في المكان الذي تباع فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني يأخذها ويقبضها، فإذا قبضها جاز له أن يبيعها. وجاء أيضا في حديث حكيم بن حزام: إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وهذا عام يشمل كل بيع، يشمل كل بيع سواء كان طعاما أو غير طعام. وهذا القول قال به ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا قول الشافعي ورواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. إذن هذا هو القول الصحيح، أن هذا يشمل جميع السلع، لا يبيع الإنسان سلعة إلا بعد أن يقبضها، وكل قبض بحسبه. الشرع أمر أن السلع لا تباع حتى تقبض، طيب ما هو ضابط القبض؟ لم يأتي في الشرع بيانه، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فكل ما عد في العرف أنه قبض فيعد قبضا، ويختلف ذلك باختلاف السلع. فمثلا الأشياء المكيلة قبضها بكيلها، الأشياء المكيلة قبضها بكيلها، أن يكيلها المشتري إذا اشتراها من البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، فلا يبيعه حتى يكتاله. والحديث رواه مسلم، يعني هذا إذا اشتراه بالكيل، إذا اشتراه بالكيل، هناك طعام مكيل اشتراه بالكيل فلا يبيعه المشتري حتى يكيله، فإذا كاله فيكون بذلك قد قبضه، فله أن يبيعه بعد ذلك. وإذا بيع جزافا، إذا بيع جزافا، ما هو الغالب الآن مثلا يباع بعض الحبوب تباع بأكياس، بالأكياس، كيس البر مثلا أو كيس الأرز إلى آخره، كل كيس مثلا فيه 50 كيلو أو نحوها من الوزن، فهذا قبضه بنقله، قبضه بنقله، أخذها من المحل ووضعها في السيارة، طيب، فنقلها من محلها إلى محل آخر، فإذا نقلها هنا حصل القبض، هنا حصل القبض، فله أن يبيعها. أما وهي في محلها، مثلا دخل المستودع فاشترى من البائع 50 كيس مثلا من البر، قبل أن ينقلها جاء شخص آخر يريد أن يشتري، فقال لمن هذا البر؟ قال الله هذا البر لي أنا اشتريته. قال تبيع؟ قال بكم؟ قال والله بكذا وكذا. مثلا هو اشتراها الكيس ب مثلا 5000، قال أبيع لك الكيس ب5500، وهي بمحلها ما نقلها بعد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا ينقلها ثم بعد ذلك يبيعها بما شاء. فجاء عيسى بن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، جزافا يعني من غير كيل، بالكوم أو بالكيس أو نحو ذلك. قال فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله، قال حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننقله من مكانه. طيب، إذن الأشياء التي تنقل يكون قبضها بنقلها من محلها، سواء كانت طعام أو غير طعام، سواء كان طعاما أو غير طعام. ومن الحكم في ذلك أن بيعها بمحلها سبب للشحناء والبغضاء بين البائع والمشتري. يعني مثلا جئت إلى صاحب سيارة مثلا دينة فيها خضروات أو فيها طماطم أو بطاط، اشتريتها من صاحبها بكم؟ قال والله أبيع لك السلة ب4000، أبيع لك السلة ب4000. طيب، هي الآن في محلها ما زالت على ظهر السيارة، جاء شخص آخر قال بكم هذا البطاط؟ قال والله هذا الآن المشتري يتكلم الذي اشترى، قال تشتري؟ قال نعم، قال أبيع لك السلة ب4500. الآن هي ما زالت في محلها. طيب، إذا عرف البائع الأول أن هذا سيربح 500 بكل برودة وهي ما زالت في ظهر سيارته، ماذا سيقول؟ سيقول أنا متراجع عن البيع، أنا متراجع عن البيع، وبعد ذلك يدخل في خصام هو والمشتري. فكان من الحكمة أنه ما يبيعها حتى ينقلها، ثم بعد ذلك يبيعها بما شاء. طيب، قبض الذهب والفضة بملكه باليد، قبض الذهب والفضة بملكه باليد، إذا قبضها بيده فقد تم القبض. الأشياء التي لا تنقل، الأشياء التي لا تنقل كالعقار والأراضي والبيوت، هذه قبضها بالتخلية، قبضها بالتخلية، أن يخلى بين المشتري وبينها، يقبضه الأرض أو يسلمه الوثيقة، وثيقة الأرض أو نحو ذلك، فيتم القبض، بعد ذلك له أن يبيعها. فهنا إذن كل قبض بحسبه، فإذا حصل القبض قبض المشتري السلعة، إما بملكها بيده، إما بنقلها إن كانت تنقل، إما بملك الوثيقة أو بتخلية الأرض، فهنا له أن يبيعها بعد ذلك. أما وهي ما زالت في يد المشتري فليس له أن يبيعها. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.